لمصرعه الحسين نادى يا كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباسك بشك تيبتي عباسك بشك تيبتي وكنانتي عباسك بشك تيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع وحيد الحسين وحيد كسر ظهر أخوه لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني أولست تسمع زينب تدعو أولست تسمع زينبا تدعوك من لي يا أخي إذا العدا نهروني وعباسا 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 أولست تسمع زينبا تدعوك من لي يا أخي إذا العدا نهروني أوليس تسمع أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأس من يحميني عباس يا والحرم عباس يا راعي الضعينة والحرم بحماك قد نامت سكان
في الخيم بحماك قد نامت سكان صرخت ونادت يوم أن سقط العلا اليوم نامت أعين بك لم تنام وتسهدت أخرى فعز منامها.
الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إخواني رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم وفسح المجال للمأجورين. إخواني افسحوا المجال لضيوف الحسين، لكم الأجر العظيم عند الله. إن شاء الله هذا الضيق فسحة في القبور بحق الحسين وقمر العشيرة باب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما دمت قد توقفت بودي أن أنبه مجال مجلس النساء في الأعلى بأن هذا المجلس وكل مجالس أبي عبد الله الحسين مجالس محبوبة عند أهل البيت. إني أحب تلك المجالس، يقول الإمام الباقر عليه السلام. فيجب أن تحترم هذه المجالس بالهدوء والصمت والاستماع والخضوع فيها وتذكر مصاب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فالحضور هذا فرصة ثمينة لتجديد العهد مع الزهراء صلوات الله عليها. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أول التوحيد أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. حديثي وإياكم هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات بعنوان كيف تبني عقائدك، وسأركز كلامي في نقطتين أساسيتين. الأولى منهما أتحدث فيها عن بعض الخطوط العريضة المبدئية المهمة فيما يرتبط بمسائل العقيدة، والنقطة الثانية حول الأسس التي نبني عليها عقائدنا. أما النقطة الأولى أركز على ثلاثة من الخطوط. الأول منها تعريف العقائد. ما هي العقيدة؟ العقيدة عبارة عن المبادئ والمرتكزات القلبية والتي تمثل المنطلق الأساس لأفكار الإنسان لرؤاه، وكذلك هي المنطلق الأساس لسلوكه، فسلوكه أفكاره رؤاه تطلعاته كلها ستبنى على أساس ما يعتقد.
وذلك من قبيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالنبوة والأنبياء وبالإمامة وبالمعاد. هذه تشكل ركائز ومفاهيم لها محل معين وهو القلب، وسميت بالعقيدة من العقدة، وهي التي تكون بين طرفي الحبل أو بين طرفين، يشد هذا بذاك ويربط ربطا وثيقا، بحيث يشكل الربط عقدة. فالطرف الأول هي هذه المبادئ، والطرف الثاني هو القلب، فيجب أن نحكم الربط بين هذه المبادئ وبين القلب، والإحكام من خلال الدليل المورث لليقين. الدليل هو الذي يربط بين تلك المبادئ وبين قلوبنا. الخط الثاني موقع العقائد من بين المعارف العامة التي تحكم الإنسان. العقائد لها أهمية كبيرة، ولكن أركز على مكانتين للبعد العقائدي. المكانة الأولى أنها تشكل الغاية من الخلق. الغاية الأصيلة أو الأصلية من الخلق هي المعتقدات، والذي يبنى على المعتقدات هي فروع تأتي بناء على العقيدة والمعارف، وذلك يكتشف من خلال قول الإمام الحسين عليه السلام فيما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع. يقول: خرج الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه يوم عرفة وقال: إن الله جل ذكره لم يخلق الخلق إلا ليعرفوه. المعرفة يعني المعارف العقائد، وما يتسلسل من معرفة الله كمعرفة الأنبياء والأئمة والمعاد، هذه كلها تتفرع من معرفة الله. إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. إذن العقائد موقعها أنها الغاية. الموقع الثاني للعقيدة أنها تشكل مورد القبول للعمل، فمن جاء الله بأعمال لا يوجد بضميمتها المعتقد لا ينظر الله عز وجل إلى ذلك العمل. فالعمل إذا لم تصحبه العقيدة والتي تشكل القاعدة له فلا يقبل، ولو جاء بأعمال العباد كلهم لا يقبل ذلك العمل إلا على أساس المعرفة. ولذا ورد في الأحاديث الشريفة والكثيرة جدا أن الباري سبحانه وتعالى يتعامل مع الخلق على أساس معارفهم، على أساس معرفتهم، على أساس المعرفة الله يحاسبنا وينظر إلى أعمالنا. هذا الخط الثاني. الخط الثالث ضرورة تحصيل العقيدة. ما دامت العقيدة تشكل هذا الموقع الرئيس والخطير، إذن من الضرورة أن نحصل على العقيدة، وما دامت هي الأصل في التكاليف فعلينا أن نسعى لتحصيلها وأن نهتم بتحصيلها. تأتي طروح كثيرة حول التركيز على المواضيع الأخلاقية والمواضيع التربوية والمواضيع الاجتماعية ومواضيع السيرة، وهي كلها مهمة ولا أتوقف في أهميتها، ولكن ينبغي أن يكون هناك أيضا إلى جانب هذه المطالب التركيز على طرح المواضيع العقائدية. يجب أن نحصل هذه العقائد عبر الاطلاع، عبر الدرس، عبر الطلب من الخطباء أن يتعرضوا للعقائد، لأنها تشكل موقع مهم، سواء فيما يرتبط بسائر المعارف أو فيما يرتبط بالعمل. ويقول العلماء أن منشأ الضرورة في تحصيل المعارف إنما هو منشأ عقلي بالدرجة الأولى، وممكن أن يعضد بالدليل النقلي، بس الأساس في الضرورة والمنشأ الأساس في تحصيل المعتقدات هو منشأ عقلي. شلون؟ لأن العقل يقضي بوجوب شكر المنعم. الإنسان يشوف نفسه مخلوق وعنده هبة الوجود، من الذي خلقني ووهبني هذا الوجود، هذه النعمة الكبيرة؟ فالعقل يقول أن هذه الهبة تستوجب ماذا؟ شكرا. من قدم لك الهدية؟ عقلك يقضي بشكره. ومن لم يشكر من أهداه ووهبه شيئا ذلك مستقبح عقلا. فالعقل يدفعنا لتحصيل الحسن في أداء حق شكر ذلك المنعم. فنبدأ نبحث، عقولنا تحفزنا للبحث عمن وهبنا وأعطانا. فإذا عرفناه عندها سنقوم بشكره، وشكره عبارة عن طاعته، أن نطيع ونؤدي حقه، وطاعته تكون بالتكاليف، والتكاليف لا تصل إلا عبر أنبياء، فيجب أن أعتقد بالأنبياء. وبعد الأنبياء هناك حفظ للتكاليف حتى لا تضيع، وهم الأئمة، فوجب الاعتقاد بالأئمة. وهناك يوم يجازى الإنسان فيه على التكاليف، فيجب الاعتقاد بالمعاد. العقل إذن يرى هذه السلسلة ووجوب تحصيلها لأنها تشكل أس المعارف. انتهينا من النقطة الأولى، ندخل في النقطة الثانية، الأساس، وهي المصب الرئيس في حديث صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الأسس التي نبني عليها عقائدنا؟ سؤال مهم جدا في ظل الفوضى الفكرية التي تعصف بالكثير من عقول شبابنا، خصوصا حول قضايا المعتقدات. فهناك من ينفي بلا قيود، وهناك من يثبت بلا قيود، وهناك صراع بين من ينفي ومن يثبت، وهناك خلاف على جزئيات في المعتقدات، وهناك صراع حول جزئيات المعتقد. السؤال، هل من الصحيح أن تبقى هذه الفوضى الفكرية فيما يرتبط بجانب المعتقد، وأن يتخذ الإنسان المواقف حسب ما يشتهيه، أم أن العقيدة كأمر حساس ينبغي أن يكون لها أسس ومنطلقات وركائز أساسية نبني عليها معتقداتنا؟ هذا الأمر الخطير الذي نسأل عنه عندما ندخل في قبورنا. أول ما يسأل عنه الإنسان هذه الأسئلة: من ربك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ دينك؟ قبلتك؟ هذه مسائل أولى تعتبر الخط الأول في المعارف. إذن على الإنسان أن يسعى لتحصيل الأسس والركائز في ظل هذه الفوضى. سوف أركز إخواني حتى يكون البناء بناء صحيحا على ركائز ثلاث أو لبنات ثلاث. الركيزة الأولى، من المهم جدا 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 أن نحدد مصدر التلقي للعقائد ومنهج فهم العقائد. من أين نأخذ عقائدنا؟ وما هو المنهج والأسلوب السليم الذي نفكر به لنصل إلى العقيدة؟ هذا أبرز ركيزة، هذه أبرز ركيزة مهمة جدا. بمجمل من القول، أن هناك مصدرين أساسين للمعتقدات، هذان المصدران يتفرع منهما مصادر. لن أتعرض لهذه الفروع، سيأتي جزء من هذه الفروع أثناء الحديث، بس خلنا نركز على هالمصدرين الأساسين. المصدر الأول الذي منه نأخذ عقائدنا العقل، والثاني هو النقل. ما المقصود بالعقل وما المقصود بالنقل؟ المقصود بالعقل إخواني أخواتي هو النور الذي وهبه الله لنا في عمق وجودنا، في فطرتنا، حيث أودع الله في ذلك العقل منهجا إلهيا يوصلني إلى الحقيقة، بشرط أن يبقى ذلك النور على فطرته، لم يلوث لا بتربية خاطئة ولا بثقافة خاطئة ولا بتلوين خاطئ، يعني يبقى على الفطرة السليمة. وإلا ليس كل فكرة تمر هي من العقل الفطري، وليس كل رأي يمر هو من العقل الفطري، إنما قد يكون من صنع الإنسان، فلو أخذ به الإنسان عبد نفسه. المقصود بالعقل هو تلك اللطيفة الإلهية الصافية المدربة من خلال البيئة السليمة المحافظ عليها، من خلال النقاء الذي يعيشه العقل في ظروفه الطبيعية، بحيث يبقى على سلامته ويبقى على نقائه. أما المقصود بالنقل هو القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام، كما نقرأ في الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. لن أتشعب، أنا أحاول أن ألملم الموضوع بطريقة أصل من خلالها إلى النتائج المرجوة. هذان المصدران هما المصدران الرئيسان في تلقي المعتقدات. طيب، الآن لو جينا إلى المنهج الذي من خلاله نفكر تفكيرا صحيحا للوصول إلى الحقائق، العقل، أركز على العقل، خلونا مع العقل. العقل كمنهج للتفكير، هل العقل حاكم وله مساحة مطلقة يقرر ويستطيع أن يقرر كل جزئية في العقائد أم لا؟ هل للقدرة مساحة واسعة وأهلية مطلقة للحكم في جميع الأمور والبت في جميع الأمور أم لا؟ هذه النقطة نقطة جوهرية ومفترق طرق. احنا نلاحظ اليوم كل عقيدة من العقائد تنفى باعتبار أنها تتعارض مع العقل، عقلي يرفضها، وما دام عقلي يرفضها فهي ليست صحيحة. فإذا جعل العقل هو الحاكم الأساس في الإثبات والنفي دون قيد ودون تفصيل، وهنا المشكلة. السؤال: هل العقل كمنهجية وكمصدر يعتبر مطلق أم مقيد ومحدود؟ هناك ثلاثة من المدارس، ثلاث مدارس لها مشارب حول هذا الأمر. المدرسة الأولى هي المعبر عنها بمدرسة رفض العقل، أن العقل لا دور له بتاتا في إثبات أي حقيقة من الحقائق، نحن نتعبد بما ورد في النقل، أما العقل فلا دور له حتى في أبسط الأمور كإدخال الطائع إلى الجنة وإدخال العاصي النار، مع أن هذه من المستقلات العقلية، يعني لو لم يرد نص بأن المطيع يدخل الجنة والعاصي يدخل النار، إحنا نقدر نجزم عقلا بدخول الطائع شنه؟ الجنة والعاصي النار. ليش؟ لأن هذه من المستقلات العقلية، ما تحتاج نص، لأن العقل يدرك حسن ذلك ويدرك قبح خلافه. واضح؟ زين؟ يقولون حتى في أوضح الواضحات العقل ما له دور. ولا شك أن هذا المنهج تفريط في العقل، وهو أمر لا يقره أحد نهائيا، أمر غير مقبول. الله كرمنا بالعقل، فكيف يلغى العقل تماما؟ هذا أمر مرفوض. المدرسة الثانية هي المدرسة التي أعطت العقل كامل الحرية والإطلاق التام في إثبات الحقائق دون قيد، بل ودعت بأننا بالعقل نستغني عن الرسالة، يعني حتى لو الله ما جاب رسل وأنبياء عقولنا تكفي، لأن العقل لوحده حاكم ويقدر يقرر ويبت في جميع الأمور مطلقا. هذه المدرسة المعبر عنها بمدرسة المعتزلة، وهذه المدرسة انقرضت، ولكن لها مدرسة شبيهة في الغرب ادعت لها اسما، وهي المدرسة العقلانية، وهذه التسمية ليست بدقيقة. هذه المدرسة تقول أن العقل قادر وله قدرة مطلقة على أن يبت في جميع الأمور دون حد وقيد، له مطلق العنان في أن يبت في جميع القضايا ولا قيد له. زين؟ وهذه المدرسة نشرت كتبها ووصلت إلى عقول شبابنا، وأخذت تسري هذه المدرسة في عقول بعض الشباب. وعلى هذا الأساس هناك تأثير كبير لهذه المدرسة في أوساط بعض المثقفين، حيث انبهروا بهذا الطرح، ولكنه طرح غير موزون كما سيأتي بيانه. هذه المدرسة يكفي في الرد عليها أنه لو كان العقل كاف في البت والحكم في إثبات جميع الأمور لما كان هناك من داع لإرسال الرسل، ولا لبعث الأنبياء، ولا لإنزال الشرائع. فلو كان كذلك لكان فعل الله عبثا. ليش الله جاب رسول جاب أنبياء ويرسل كتب؟ مو العقل كافي؟ خلاص العقل يقرر كيفما يشاء ويبت في جميع الأمور، بس لا، فعل الله ليس عبثيا. ومن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث إليهم أنبياءه وواتر إليهم رسله ليستئدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. العقل بحاجة أن يذكر لأنه غير معصوم، وكذلك العقل ممكن الدفائن الفطرية اللي فيه تغيب من خلال الثقافات التي فيها انحرافات، من خلال التربية غير السليمة، يجون الأنبياء يثيرون دفائن الفطرة في العقل، يحيون هذا النور في العقل. العقل وحده ما يكفي. المدرسة الثالثة هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة أهل البيت مدرسة وسط، لا تلغي العقل عن كل شيء تلغيه، ولا تجعل له الحاكمية المطلقة في كل شيء، بل تجعل للعقل دور وتجعل له حدود. يقول أهل البيت عليهم السلام: العقل كقدرة إلهية يجب أن تستثمر، لها مجال، بس في قضايا العقل ما يقدر يأسس فيها شيء، العقل لازم يكون تابع للوحي، لازم يكون تلميذ للأنبياء، تلميذ للرسل، تلميذ للأئمة. ما يقدر يؤسس حقائق إلا من طريقهم، ما يستقل في إثبات الحقيقة. وهذه هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نجي الآن إلى الركيزة الثانية، اللبنة الثانية. هذه الركيزة الكلام فيها جدا مهم، أهم من اللي تقدم. أرجوكم شباب ركزوا وياي شوية، يعني التركيز فقط راح يكون فيها النقطة. اللبنة الأخيرة الركيزة الثالثة ما فيها كلام كثير، بس هذه ركزوا وياي، لأن هذه راح تختصر علينا العديد مما نراه من فوضى فكرية في الجانب العقدي. السؤال: هل من ضمن الأسس التي نبني عليها عقائدنا التقليد في العقيدة أم لا؟ اشتهرت كلمة في رسائل العلماء، ولعل الأغلب منكم وإن شاء الله الكل قرأ هذه العبارة في رسائل العلماء: لا تقليد في العقائد. قرأت هذه العبارة. زين، هذه العبارة فهمت بعدة أشكال، بس اللي يهمني الشكل الذي يروج لهذه الكلمة. البعض إيش فهم من هذه الكلمة؟ فهم من هذه الكلمة أن أي قضية في العقائد لا نحتاج فيها لعالم مختص، للعالم، للفقيه ما نحتاجه، نحتاج الفقهاء في الفقهيات، أما العقائد ما لنا شغل بالفقه. قالوا العلماء خلي يقولون، قال الفقهاء خلي يقولون، ما علي منهم. العقائد لا تقليد فيها. أخذ فقهي منهم، نعم، مثلا الفقيه لما أسئل في الركعة الثالثة والرابعة أقرأ الفاتحة أم السبحانيات الأربع، يقول هذا مو شغلي، هذه مسألة فقهية، أخذها منين؟ من الفقيه العالم المرجع. بس لما تجيب لي قضية في العقيدة كحضور الأئمة عند الميت مثلا، يجيك واحد يقول لك الأئمة يحضرون عند الميت، هذا ما لي شغل في الفقيه ولا في العلماء، خلي ترسون كتبهم من الكلام، ما لي شغل فيهم، أنا ما أقلدهم، أنا عندي عقل والعقيدة لا تقليد فيها. فهناك طرح يقول لك جنب العلماء عن كل قضية ترتبط بالعقائد، هذا موجود ولا مو موجود؟ الطرح موجود، تستشهد له بكلام علماء يقول لك ما لي شغل فيهم، أنا إيش علي منهم. تجيب لك كلام مختصين يقول لك مو شغلي ولا علي منه، الله عطاني عقل ولا تقليد في العقيدة. لأن فاهم من كلمة لا تقليد أو لا يجوز التقليد في العقيدة أن هذه العبارة مطلقة في جميع حقول العقيدة، وهنا وقع اللبس والخطأ، مع أن العلماء شرحوا هذه العبارة في كتبهم. يعني لما يطرحون المسألة لبسطاء الناس في الرسالة العملية يطرحونها بشكل مختصر، أما التوسع لا يدركه عامة الناس، هذا موجود. وأنا إذا واحد ما اطلع عليه تفصيل العلماء أنا بقول الليلة لازم أقوله، لأن هذا راح يختصر جزء كبير من الفوضى الفكرية والعقدية اللي احنا فيها. احنا نشوف روايات ايش كثر بحجة لا تقليد في العقيدة ترفض لأن العقل ما يستوعبها ويرفضها، شيلها. روايات معاجز شيلها، زيارات للأئمة شيلها، أدعية شيلها، وبعدين شضل من ديننا؟ إذا احنا رجعنا للذوقيات ورجعنا لاستحسان العقل، هل فعلا كلمة لا تقليد في العقيدة كلمة مطلقة في جميع الأمور، أم أن لها فهما يختلف عن الفهم الذي فهمه أولئك؟ أنا الآن أذكر لكم إخواني أخواتي الفهم الصحيح الذي أراده العلماء، بس أبي صلوات عالية قبل البدء.
اللهم صل وسلم على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خلني نشوف الآن العلماء لما قالوا لا تقليد في العقيدة وين؟ وين لا تقليد في العقيدة؟ وين؟ لأن هذا يعتبر أساس، أنا ببني عليه عقيدتي. يقسم العلماء العقيدة إلى قسمين، هناك ما يعبر عنها بأصول العقيدة، والقسم الثاني فروع العقيدة. أصول العقيدة هي التي تمثل اللبنات الأساسية في تكوين الدين والانتماء إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه أصول الدين، وهذه الأصول يجب أن يعتقد بها الإنسان ويصل بها إلى درجة اليقين، واليقين ما يحصل بالتقليد، لازم الإنسان يبحث بنفسه ويوصل لهذه الحقائق ويتيقن بها، لأن قبول قول العالم ظن ولا يعبد الله ويعرف بالظن، لازم باليقين. قول العلماء لا تقليد في العقيدة هنا في أصول الدين، في اللبنات الأساسية التي تكون الدين التي يلزم منها اليقين، والتقليد لا يوصلك إلى اليقين، إنما هو ظن تعبدي، الله عز وجل يعذرك بقبول قول الفقيه، بس في أصول العقائد لازم أنت تحصل اليقين. فشون تقلد؟ لابد أن تحصل اليقين. واحد يقول طيب أنا ما أقدر أبحث وأحصل اليقين، فلو اطلعت على أدلة العلماء وحصل عند اليقين من دليلهم، مو أقلدهم، لا، اطلع على دليلهم وحصل لي اليقين بدليلهم كافي. هذا رأي عند العلماء موجود، كالسيد الخوئي مثلا قدس الله نفسه في التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 348، أن هذه الأصول لو أخذ فيها قول العالم وحصل منها اليقين صح الاعتقاد، ما دام اليقين حصل صح الاعتقاد. إذن هذا القسم من العقائد لا تقليد فيه، أساسا لا تقليد فيه، الأصل فيه إعمال العقل والوصول بالعقل، مثل ما تبين في النقطة الأولى أن الركيزة الأولى في المعارف هو منشأ عقلي، لابد أن نبحث نحن. أكو قسم ثاني من العقائد وهو فروع العقائد، ما يتفرع على هذه الأصول، وهي التي يبنى الدين بسواها بدونها، ولكن إذا كانت من الضروريات، يعني أكو أدلة كثيرة وواضحة تثبت هذا الفرع فيجب الاعتقاد به، وإلا كذبنا الرسل وكذبنا الأئمة. إيش مثال ذلك؟ المعراج. المعراج فرع ولا أصل؟ فرع، بس يجب الاعتقاد به ولا لا؟ يجب، لأن الله أخبرنا به، والرسل أو الرسول والأئمة أخبرونا به، فلو رفضناه كذبنا القرآن. شلون نعتقد بالقرآن ونكذب القرآن؟ صحيح هذا فرع، لكنه من الضرورات، ثبت بالدليل الواضح. واضح الفكرة؟ خلونا في هالفروع، لأن أغلب الخلاف في هالفروع. هالفروع هذه، بس هذا اللي أقول لكم ركزوا وياي فيها، هذه الفروع تقسم إلى فرعين. القسم الأول أو الفرع الأول، هناك فروع في الدين منشأها العقل، وهناك فروع في الدين منشأها النقل. إيش مثل اللي منشأ العقل؟ ثبوت العصمة لأهل البيت عليهم السلام. ثبوت العصمة لأهل البيت المنشأ الرئيس له العقل، وتجي الروايات تدعم هذا المنشأ العقلي، لأن العقل شو يقول؟ العقل يقول إذا هذا إمام ويجب علي طاعته في كل شيء ويرد عليه الخطأ، فكيف أتبعه في كل شيء وهو يخطئ؟ إذن أنا أخطئ عندما أتبعه. فالعقل يرى وجوب أن يكون ذلك المتبع معصوما. نقول لك يا مفكر ويا مثقف تبي عقلك يتحرك، عقله هنا، حركه هنا، لأن هذا النوع من أنواع العقائد منشأها شنو؟ عقلي. يعني هذه مسرح للعقل، يلا تعال حياك الله، ابحث بعقلك وصل. لكن سؤال، عندك معلومات كافية عن طرق الاستدلال العقلي، البرهان العقلي، شلون تنظم المقدمات وشلون توصل للنتيجة؟ عندك تعرف تتعامل مع المغالطات اللي تدخل عليك، تعرف تتعامل مع الشبهات اللي تجي لك أثناء الاستدلال أم لا؟ هو صحيح من مجالات العقل، يلا تفضل، وهذه لا تقليد فيها، هالقسم ما في تقليد، بس بشرط تقدر توصل. إذا ما تقدر توصل ولا عندك فهم لطرق الاستدلال، فاذهب إلى أهل الاختصاص وشوف شوفوا شلون استدلوا، وإذا استأنست باستدلالهم وتيقنت واطمأنيت أن هذا منهجية سليمة، خذ بقولهم. تقول لا أنا ما أبي، تفضل حياك الله، أنت اعمل لك منهج سليم، بين مقدماته إلنا، شلون جبت المقدمة الأولى والثانية والثالثة، وعطنا النتيجة، حياك الله، هذا مسرح من مسارح العقل، مفتوح لك المجال. وهذا الفرع يجي كلام العلماء لا تقليد في العقيدة، نعم هنا يجي بعد أيضا. خلصنا منها هذه. الفرع الثاني، جزء كبير من العقائد منشأها نقلي وليس عقلي، يعني ثبوتها ليس بالعقل بل بالنقل. مش مثل المعراج مثلا، المعراج لو ما قرآن خبرنا بمعراج النبي ولا روايات، عقلنا يقدر يثبت المعراج؟ شو معرفة أصلا أن النبي عرج به إذا ما في خبر؟ هذه العقيدة ثبتت بالخبر، العقل لو ما في خبر ما يثبت أن النبي عرج به. يعني الآن لو أسألك أنا ما وراء الجدار، عقلك لا يستطيع أن يعرف ما وراء الجدار إلا بالإخبار. في قضايا كثيرة العقل لا يثبتها، إنما يأخذها من الخبر، واحد يخبره. لما أنا أسأل عقلي الكواكب الأخرى هل فيها سكن أم لا، العقل ما يقدر يثبت ولا يقدر ينفي، يقول ممكن. بس شلون يثبت؟ إذا في ناس يروحون يشوفون يجي يخبرون. قضايا كثيرة لا تثبت إلا بالإخبار، حتى للعقل، العقل ما يقدر يثبت ولا يقدر ينفي. عندنا فروع في العقيدة العقل مو مجال أصلا، ما تثبت من خلال العقل، المعراج، رجعة أهل البيت، عالم الأنوار لأهل البيت، علم الغيب لأهل البيت، هل الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ عندنا كثر من العقائد كثيرة جدا، كلها تثبت بالنقل مو بالعقل. هذه التي تثبت بالنقل هل العقل يثبتها ويؤسس لها، أم العقل حتى يثبتها يجب أن يرجع فيها إلى النقل، لأن منشأها ليس العقل بل منشأها النقل. العقل لو كان هو اللي أنشأها رجعنا له، بس ليس هو، النقل هو اللي أسسها، هو اللي أنشأها، رجعت أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين مثلا. يعني فعند ذلك نسأل، العقل لو يريد يثبت أو يريد ينفي شو يسوي؟ لازم يرجع لنفس الأخبار هذه، لنفس الأدلة، يشوف الدليل حجة ولا مو بحجة، صحيح ولا مو بصحيح. اثنين، أن هذا الدليل الصحيح هل تستفاد منه هذه العقيدة ولا لا؟ الفهم مو هو، فهم ثاني أصلا. هالدليل له معارض دليل ثاني ولا ماله؟ أسألكم بالله، هذا شغل منه؟ شغلي أنا؟ شغل منه؟ الأخبار وفهم الأخبار ومعرفة الحجة منها من غير الحجة، سعة الدليل، إذا للدليل معارض ولا ما له معارض، هذا شغل منه؟ شغل مراجع وفقهاء ولا شغلنا إحنا؟ العقائد التي هي نقلية نحتاج فيها للرجوع إلى الفقهاء ولا ما نحتاج؟ إذا تجي كلمة لا تقليد في العقيدة هنا ولا ما تجي؟ ما تجي. في مجال فروع العقائد النقلية نحتاج فيها إلى من؟ إلى قول الفقهاء. إذا أنت تريد تعرف أهل البيت يحضرون عند الميت ولا ما يحضرون، أول اسأل نفسك هل العقيدة نقلية ولا عقلية؟ إذا عقلية أنا أقدر عندي منهج عقلي 1 2 3 وتطلع النتيجة، يلا تفضل. أما إذا كانت نقلية قل لي عقلك، أنا أحترم المختصين، هذا مو مجالي. ما دام نقل أرجع لمن يفهمون النقل وهم حجة في النقل ويفهموني هالدليل حجة ولا مو حجة، يثبت ولا ما يثبت، أخذ بقولهم من أهل الاختصاص. إذا لما تجيني مثلا زيارة من زيارات الأئمة، هذه نقل ولا عقل؟ هذا نقل. لما تثبت عقيدة من العقائد ما جي أقول خلي الفقهاء يقولون اللي يقولون، إيش علي منهم؟ لا تقليد في العقيدة. أقول لك حبيبي هذه العقيدة اللي تتكلم عنها ذي مصدرها نقل مو عقل، أنت لابد أن تلجأ إلى النقل وإلى المختصين في النقل حتى تشوف يثبت ولا ما يثبت، مو مجال عقلك هذا أبدا. ولذلك الفوضى اللي قاعد تحصل لأن في خلط في فهم خاطئ لقضية لا تقليد في العقيدة وما نحتاج للمراجع. هالمسألة لابد أن نفهمها فهم دقيق وصحيح. وحد اليوم تستدل تقول له هذا آراء الفقهاء في المسألة الفلانية في علم أهل البيت، في أنوار أهل البيت، في رجعة أهل البيت، يقول لك إيش علي منهم أنا؟ إن شاء الله آخذ عقيدتي من فقهاء ولا أنا أقلدهم؟ شوف الخلط. نقول لك في مجال العقائد النقلية ضروري ترجع للفقهاء، هم اللي يقدرون يقول لك تثبت ولا ما تثبت، تثبت العقيدة ولا لا تثبت العقيدة هذه، لأن شغلهم يبحثون في الدليل، يشوفون إسناداته شنه، مصادره شنه، هل يصلح الاحتجاج به ولا لا، هل الفهم اللي إحنا فهمناه صح ولا لا. هذا مو شغلنا إحنا، فننقطع إليهم ونأخذ بقولهم، قول المختصين. هذه أسس مهمة إخواني أخواتي، ونحترم قول مراجعنا وفقهائنا في هذا الحقل من فروع الدين، وهو حقل النقل من فروع الدين، هذه النقطة أساس مهم. أما الركيزة الثالثة فهو ضرورة صيانة المعتقد، كما يجب علينا تحصيل المعتقد تجب علينا صيانة المعتقد ودفع الشبهات عن المعتقدات، وهو واجب خصوصا في هالزمن اللي كثرت فيه الشبهات، على المؤمن أن يحصل ما يدفع عنه الشبهة. شبهة لها تأثير قوي. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو منائح والمنن، تكدر الصفو، إنسان ما عنده اطمئنان، كل شك كل شبهات، لا يطمئن لأي عقيدة، يضطرب من كل قضية، أنا ما عندي شيء ثابت، هذا شلون يعيش هذا بالله عليك؟ يجب أن يحصل هذه الأسس ليدفع عن نفسه الشبهات، ويجب أن يأتي للمصادر الرئيسية ليتزود منها، يدافع عن دينه وهي الصفة البارزة في قمر العشيرة هذه. يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. الصفة الثانية كان العباس يملك البصيرة في الدين والصلابة في الإيمان، هذا بعد لا نتصور عليه تجي شكوك وظنون تبعده عن الحقيقة. رحم الله عمن العباس، يقول الإمام الصادق، كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، صلب الإيمان، ولذلك كان هذا الشخص مميز عند الحسين. من الصعب جدا أن يرخص به الحسين. تقول الروايات العباس لما رأى أخاه الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين، أصحابه صرعى أهل بيته مجزرين كالأضاحي، جاء العباس إلى أخيه الحسين يستأذنه البراز، يقول لأخي ضاق صدري سئمت الحياة، أريد أن ألحق بمن سبقوني. الرواية تقول لما نظر الحسين إلى أخيه أبي الفضل تحادرت دموع عينيه على خديه قائلا أخي أخي أنت كبش كتيبتي وحامل لوائي، إذا ذهبت آل أمري إلى الشتات وتفرق أمري. لا اعذرني أخوي، أنا ما أقدر، اسمح لي، ما أقدر أذن لك. ظل العباس متحير، شلون يجي الأخو؟ من أي باب يجي الأخو؟ مر يقولون على خيمة زينب عليه السلام، وإذا زينب تصرخ بالعباس، أخوي تعال عندي طفل، طفل جاي يموت من العطش، وكل الغيرة والشيمة انجمعت في أبو فاضل. إذا في غيرة وشيمة في الدنيا كلها في أبو فاضل تشوفه. ما قدر يتحمل نخوات اخت زينب، وما قدر يتحمل صراخ الأطفال العطاشة، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر طلعته الفرات المفعم. جاء للحسين يقول لأخويا ما أقدر أسمع صراخ الأطفال، وما أرد زينب في طلبة، ما أقدر أرد زينب. قال الحسين خويا تريد تدخل، فقط اجلب لهؤلاء الأطفال ماء. حسين ما أذن ليقاتل، والله لو أذن له ما بقي أحد. أخذ القربة وضعها على كتفه، توجه نحو المشرعة، وكان عليها 4000 فارس، كشفهم عنها. يقول الشاعر لولا القضاء لمح الوجود بسيفي، والله يقضي ما يشاء ويحكم. ركز رمحا نزل النار، أحس ببرودة الماء، خاض الماء بس هيا سب برد. سوى العباس غرف غرفة يا راوي، تذكر لنا خوه حسين، ذب الماي من جفة وتحسر، شلون اشرب واخوه يا حسين، وسكنة والحرام وأطفال رضعة، وظن قلبي العليل التهب، يا ريت الماي بعد لا حلى ومر. لم يشرب العباس لأن أخاه الحسين عطشان. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني،
أتشربين بارد المعين؟ تالله ما هذا فعال ديني.
لم يشرب العباس إنما ملأ القربة، صعد على صهوة جواده، توجه نحو خيام أخيه الحسين، وكان همه إيصال الماء إلى أخيه الحسين. لما رأى عمر بن سعد ما يصنعه العباس في جيشه قال امنعوه عن الوصول إلى أخيه الحسين، فوالله إن وصل إلى أخيه الماء أفنانا عن آخرنا. قالوا ما العمل؟ قال استعملوا الغدر والخيانة والمكر والخديعة كمنوا كمنوا له وراء نخلة وراء نخيل كانت بالقرب من المشرعة، وهو زيد بن ورقاء وحكيم بن الطفيل. وكان العباس مارا عندها، آجركم الله يا شيعة الحسين، كمنوا له فضربوا على يده اليمنى فقطعت، أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. لا زال يدافع عن القربة بشماله، آجركم الله، شدوا عليه مرة أخرى فضربوا على شماله، أطاروها بالسيف صح ونادي وعباسا وسيدا ومصيبتا. تحير العباس كيف يدافع عن القربة، أنا مناد ومصيبتا، وبينما العباس متحيرا إن جاء ذلك السهم وقع في القربة أراق ماءها، صاح وحسينا وعطشا، نظر بعين إلى خيام أخيه وبالعين الأخرى إلى القربة، بينما هو ينظر هاجركم الله، إذ بذلك السهم المنشوم وقع في عينه اليمنى، سهم آخر وقع في اليسرى، صح ونادي وعباس. أحد الخطباء وهو الشيخ كاظم السبتي رحمه الله كان إذا قرأ مصيبة العباس كان يركز على وقوع السهم في عين أبي الفضل، فرأى في عالم الرؤيا أن الزهراء تخاطبه تقول له يا شيخ لا أستطيع أن أسمع بوقوع السهم في عين أبي الفضل، لأنها العين التي حافظت على ابنتي زينب، آجركم الله، لا جفت عبراتكم ولا خدم خمدت أصواتكم، آجركم الله، انحنى العباس ليحرك السهم من عينه، طأطأ رأسه
وإذا بذلك الرجل اللعين بعمد من حديد. يا الله ما عباسا وسيدا هامته نصفين، تناثر مخه على كتفيه، لأول مرة ينادي بأخيه الحسين: أدركني أخي حسين. تعنى من الخيام للعلق ومحسين.
صوتك صوتك الليلة ها موسى مع الحسين.
تعنى من الخيام للعلق ومن يصيح بصوت يا عضيدي وقعت يصيح بصوت يا عضيدي بعد ما اشوف دربي يا العب وحسينا بعد ما اشوف دربي يا العب.
وصل الحسين الى العباس، الشاف الحسين
رآه مقطوع اليدين، السهم نابت في العين، المخ سائل على الكتفين. نادى الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي.
خلك بالصورة ويا الحسين. الحسين جاء عند أخيه قعد يم العباس، ظن العباس أن عدوا جاء ليحتز رأسه، يقول له إن جئت لقتلي فأمهلني حتى يأتي أخي الحسين أودعه ويودعني. لما سمع الحسين هذه الكلمات
قل له يا عباس يا عباس ما نحسين يمك، يا عباس يا عباس ما نحسين يمه، اختلطت دموعي يا خويا بفيض دم، وسكنات سل الطفل بسمايا تقل ساعة ويجيب الماء يا عم.
الحسين شال رأس العباس وضعه في حجره، وإذا بالعباس يرمي رأسه على الأرض ويفعل ذلك ثلاثا، يقول له ليش أخويا قطعت نياط قلبي؟
يقول له أخويا أبو علي أنت الآن تضع رأسي في حجره، وبعد قليل من الذي يضع رأسك في حجره؟ صح ونادي وحسين.
قال لأخويا أنا جيتك، زينب تنتظرك، سكينة تنتظرونك، كلهم الأطفال. قال لأخويا اعذرني ما أقدر ما أقدر أجي وياك، أولا لأن المنية دنت، والأمر الثاني أني وعدت سكينة بالماء وأنا أستحي أرجع بدون ماء بسكينة. عباس وفي.
قلنا يا خويا حسين خليني خليني بمجاني.
ليش صوتك خافت ليش؟
وقت المصيبة العباس باب الحوانج قل له يا خايا حسين خليني مجراي يقل له ليش يا زهرة يقل له وعديت سكنة تراني بما يوم استحي منها من استو أجركم الله بينما الحسين بجانب العباس إذ انقطع صوت قمر العشيرة ناداه أخي عباس كبش كتيبتي عباس لم يجبه نادى وعباس وأخاه ومصيبته يقول لغاية العلم قل لي وين أودي والله وين أودي يا نور العين دربي بيش جدي حين فاق يشم وشبجي عليه وصاح خويا الله أكبر تركه رجع إلى المخيم الخطيب سيبويه المعروف الذي قبض ليس ببعيد والذي كان يرتقي المنبر وعمره أكثر من 100 سنة يقول أنا اطلعت على مصادر تقول الحسين لما ترك العباس وأراد الرجوع إلى المخيم لم تبق في رأس الحسين شعر بيضاء سوداء تحول شعره إلى شعر أبيض لما سقط العباس يا مصيبة هذه على الحسين وصل إلى المخيم سكينة تقول له وين عمي زينب تقول له وين أخويا وين كافلي وين عضيدي الحسين ما أجابها دخل الخيمة أسقط عمود الخيمة يعني يا زينب عمود الخيمة راح العباس راح عضيدة راح أبيات الدعاء وشاركوني لكم ثواب عظيم قالت أنا لعتني الحامي الضعينة ودوير على يسار وحاشي واشلع سهام عينه وقل يا عباس يا عباس يا عباس ين ولي خويا قوم رد بينا رد بينا يا الله نتوسل إلى الله بباب الحوائج قمر العشيرة عندنا مرضى أصحاب حوائج مسجونين والعباس باب الحوائج إن على بابك أبو فاضل عندنا يقين ما تردنا خائبين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بكفي أبي الفاضل اللتين تقدمهما فاطمة للشفاعة يا الله يا الله يا الله بصبر الحسين ومصاب الحسين بهذه الدموع بهذه المواساة انظر إلينا يا رب العالمين عجل لوليك الفرج والنصر وفرجنا بفرجه، شافي كل مريض اقضي كل حاجة يسر كل عسر، اللهم فك قيد المسجون، اللهم احفظ ديار المسلمين، مراقد أهل البيت، زوار الحسين، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.